قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وأن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكبد الماء الذي بين خديد وعثمان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عثمان وخديج أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة الفتح في رمضان. هذه الترجمة تتعلق بغزوة الفتح، فتح مكة، وهي من جملة الغزوات التي أوردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب المغازي. وسبق في الباب الذي قبل هذا الباب المتعلق بغزوة الفتح وما جرى من حاطب بن أبي بلتعة من الكتابة لكفار قريش يخبرهم بما عزم عليه رسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليهم. فمقصود من ذلك أن هذا مقدمة وحصل وهو يتعلق بالفتح وإخبار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فمن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله قدمه لأنه يتعلق بغزوة الفتح وكان قبلها لأنه إخبار بعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما هذه الترجمة فهي تتعلق في زمانها وأنها في رمضان وأنها وجاء في بعض الروايات أنها على رأس ثمان سنين ونصف وكذلك أيضا ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في الصيام أولا وفي الطريق ثم الإفطار بعد ذلك. فإذا غزوة الفتح حصلت في شهر رمضان وكان ذلك في السنة الثامنة وعلى بعد مضي 7 سنين ونصف وليس 8 سنين ونصف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة في شهر ربيع الأول وبعد وغزوة الفتح كانت في رمضان، يعني معنى هذا أنه 7 سنين ونصف 7 سنوات ونصف وليس 8 سنوات ونصف. فذكر السنوات 8 ونصف هذا وهم، والواقع أنها 7 سنوات ونصف لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان ومقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في شهر ربيع الأول، فيكون على هذا مضى على ذلك 7 سنوات ونصف سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عام الفتح في رمضان وكانوا صائمين. ولما بلغوا هذا الماء الذي هو الكثيف وهو يقع بين خديج وعثمان أفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة معه، ثم استمر على ذلك مفطرا حتى خرج الشهر. قال الزهري وإنما يؤخذ بالآخر الآخر من فعله هي عليه الصلاة والسلام، المقصود من ذلك الإفطار، لأن الآخر هو الإفطار. وقد اختلف العلماء هل المسافر يفطر أو يصوم، وأرجح الأقوال في ذلك وأولاها أن هذا يرجع إلى المشقة وعدمها، فإذا كانت المشقة موجودة فالأولى الإفطار وعدم الصيام، وإن كان ليس هناك مشقة لا سيما في مثل هذا الزمان الذي يكون السفر في الطائرات وفي السيارات المكيفة وغير المكيفة، فإن المسافر مثل المقيم، فالأولى في حقه أن يصوم. وإذا فالأمر أو الأولى الأقوال فيما يتعلق بصيام المسافر أنه يناط الأمر بالمشقة وعدمها، وإذا كان الأمر يشق فإن الأولى له أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قائما وقد ظلل عليه من شدة الحر قال ما هذا؟ قال القائم. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، يكون الأمر يعني منوطا بالمشقة، وإذا لم توجد المشقة فالأولى للإنسان أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الصيام في وقته حتى لا يبقى دينا عليه قد تمضي الأيام ويمضي الوقت دون أن يقوم بأداء هذا الدين الذي عليه، وأن يتخلص من الدين ويسلم من أن يكون مدينا حيث لا مشقة عليه في زمن الصيام، يشارك المسلمين في قيامهم في زمن الصيام ويسلم من أن يكون عليه دين، وإذا كان هناك مشقة فالأولى له أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذي صام وأنهته الصيام ليس من البر الصيام في السفر.
الله يحب أن تترخص.
نعم هذا من الأدلة الدالة على أن يستجد بها من قال في أفضلية الإفطار، لكن كما هو معلوم الإنسان إذا يعني احتاج إلى الرخصة يفعلها، وإذا كان ليس يعني محتاجا إليها لأن ما هناك مشقة ثم أيضا ما تركها زهدا فيها أو رغبة عنها، وإنما تركها من أجل أن الإنسان يتخلص من الدين، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صار أفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام وجاء عنه الإفطار، فإذا القضية تناط بالمشقة، فإن وجدت المشقة فالإنسان يأخذ بالرخصة، وإن وجدت المشقة فالإنسان يتخلص من الدين منه في زمانه حتى لا يبقى مدينا وحتى لا يشق عليه الاتيان بالقضاء بعد ذلك، فقد يؤخر وقد يفرط فالتخلص منه أولى. وهذا ليس وإذا كان ولا يكون فيه رغبة عن الرخصة، وإنما الرخصة يعني يأخذ بها عندما يحتاج إليها، وأما حيث ليس هناك ضرورة فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، ويحمل الصيام على ما إذا كان لا يشق والإفطار على ما إذا كان فيه مشقة. لكن كما قلنا في هذا الزمان الغالب ان الافطار مريحة، يعني ليست مثل ما كانت من قبل، طريق المدينة من مكة الى المدينة تسعة ايام بلياليها تسع مراحل، الناس يحرمون ويمكثون تسعة ايام تتسخ البسة الاحرام ويمضي عليه مقص طويل، الان ما يمضي الا اربع ساعات او خمس ساعات، وقد يكون في سيارة مكيفة مثل الإنسان اللي جالس في غرفة في بيته وفي منزله، مثلا يعني ما فيها مشقة، التخلص من الدين وعدم الالتزام بالدين أولى بالإنسان.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يتعلق بغزوة الفتح، أنه جاء في بعض الروايات أنه خرج عام الفتح، وفي بعضها إلى حنين، وحنين كما هو معلوم إنما كانت بعد الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة ذهب إلى حنين جهة الطائف بعد عرفات، والذي في الحديث هنا من ذكر حنين يعني جاء في بعض الروايات وفي بعضها عام الفتح وليس بذكر حنين، وإنما نقصد ذلك الخروج إلى مكة في رمضان بفتحها، لكن لما كانت غزوة الفتح غزوة حنين يعني مرتبطة بغزوة الفتح وتابعة لها جاء ذكرها في بعض الروايات، إلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى حنين في رمضان، وإنما خرج بعد ذلك وفي بعض الروايات عام الفتح وليس فيه ذكر حنين، فإذا ذكر حنين لأنها تابعة لغزوة الفتح ووالية لها ومرتبطة بها، وإنما خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو الذي كان في رمضان وهو الذي كان فيه صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، وقال المفطرون للقوام أفطروا بعدما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وهذا الحديث يبين الذي قبله أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان ولما بلغ عسان دعا بإناء فشرب وأفطر الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكما عرفنا الأولى أن يكون الأمر منور بالمشقة وعدمها، عندما توجد المشقة فالأولى الإفطار، وعندما لا يكون هناك مشقة فالأولى الصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا، لكن كون المسألة هناك بالمشقة وعدمها في عمل الإنسان هذا هو الأولى، لأن المشقة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك الحديث الذي فيه أن الصحابة الذين كانوا معه منهم مفطر ومنهم صائم ومنهم مفطر، والصائمون تعبوا ولم يشتغلوا، والمفطرون هم الذين قاموا بما يلزم للإبل وحاجتهم وحاجة غيرهم من الصائمين، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم قاموا بما يلزم لهم ويلزم لإخوانهم الذين أنهكهم الصيام ولم يتمكنوا من عمل شيء لكونهم قائمين. فدل هذا على أن الإفطار أولى من الصيام في حال المشقة، لكن إذا لم يدرك المشقة فإن التخلص من أن يكون الإنسان على يديه أولى من أن يعرض نفسه بأن يكون نذيرا.
ولا بلغ عصفان أفضل.
إذا بلغ 20 أفضل إذا تقول
لأنه قال بين يعني بين عثمان وقبيل في الرواية الأولى, وهنا قال يعني بلغ عثمان, فيمكن أن يكون يعني من المكان قريبا من عثمان, وأن يعني قال بلغ عثمان يعني قرب منه, يعني حتى يتفق مع الحديث الذي قبله والروايات التي قبله لأنه كان قبل عثمان.
قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس. قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس. فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هزين فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة, اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الثمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال كذب سعد, ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء, ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء, فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري.
هذه الترجمة وهي باب أين ركز أو أين ركز أين أمر من يقول أن يركز الراية يعني عام الفتح. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عام الفتح ومعه عدد كبير من الصحابة في فتح مكة وقربوا من مكة فنزلوا, وكانت قريش قد علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ثلاثة منها فيهم أبو سفيان وبديل بن ورقاء
وحكيم بن حزام
وأبو سفيان. فرأوا نيرانا كثيرة
فتساءلوا عن هذه فقيل فقال بعضهم إنها نيران
عرفة
نيران
عرفة
لا
بني عمرو
بني عمرو يعني كأنها نيران عرفة يعني نيران ليلة يعني مساء يوم عرفة الذي هو ليلة المزدلفة بكثرة النيران التي توقد في مزدلفة فقيل إنها نيران بني عمرو فقال إنها أقل من ذلك يعني هؤلاء هذه نيران كثيرة ولا يمكن أن تكون نيران يعني هؤلاء الجماعة من العرب الذين أشار إليها ثم إن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العيون الذين يعني يتقدمون ويستطلعون خبر الأعداء أدركوهم فأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتوا بهؤلاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان جاء ببعض الروايات أن العباس خشي على أبي سفيان أنه يرتد وأن لا يبقى على إسلامه فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أو يمكن من أن يرى الكتائب والجيوش الذين قدموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحبسه بخطن الجبل وهو مضيق تمر معه القوافل والكتائب فكانت الكتائب تمر كتيبة 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 صفار كتيبة سهينة كتيبة الأنصار كتيبة كذا كتيبة كذا حتى قدمت الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما مر عليه كتيبة جاءه كتيبة بعدها فطلع بهذا على كثرة الجيش وعلى كثرة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على ما جاء عن العباس ان فيه خطية يعني لإيمان وعدم ان يوجد هناك مجال لأن يرتد عن الإسلام لأنه إذا رأى هذه الكثرة يعني يرى أنهم سيغلبون وأن الأمر فيه قوة وأنه ليس بأمر الهين ثم إنه لما قدم أو مرت الكتيبة التي فيها سعد بن عبادة وهي كتيبة الأنصار ومعه الراية خاطب أبا سفيان وقال اليوم يوم الملحمة اليوم الحرب اليوم تفتح الكعبة معناه أنه يعني تحصلية في الحرب في مكة فغضب أبو سفيان وقال
حتى
يوم الزمار يعني يوم الهلاك يعني هذا يعني هذه الجيوش يعني يحصل يعني منها الزكسة يحصل منها كذا حتى يوم الزمار وفسر الدمار بأنه الهلاك فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما قال سعد فقال كذب سعد يعني أخطأ يعني كذب سعد يعني في مواضع كثيرة في على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الصحابة بمعنى الخطأ كذب سعد أخطأ فيما قال يوم المرحمة اليوم تعظم الكعبة وتكسى الكعبة يعني على عكس الذي قاله سعد بن عبادة لأن ما قاله خطأ والواقع عكسه فبدل الملحمة المرحمة بدل الملحمة التي هي القتل والهلاك بدلا من ذلك المرحمة بدلا من أن تستباح الكعبة ويستباح الحرم قال تعظم الكعبة وتكسى الكعبة هذا اليوم هذا الوقت تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة وهذا يدل على مقابلة ما قاله سعد بن عبادة وأن ما قاله خطأ والواقع عكسه والحكم أن الأمر بعكس ذلك وبخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام.
وأمر رسول الله
بالتجارة ثم وصل إلى المقصود المطلوب والذي دوب له البخاري وترجم له وهو أين ركزت أين أمر من كان تلك الراية. فركزت على الحجوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كدع وخرج من كدع، وهذه الرواية جاء فيها عكس ما جاء في الروايات الكثيرة وأنه دخل من كدع وأن خالد دخل من كدع. وصحيح أن دخول مثلا من كدع وخروجه من كدع، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية في مكان عال في الحجون وهو المكان الذي دخل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي هو كدع. ولهذا يقول افتح وادخل بالتمييز بين كدع وكدع، أيها الدخول وأيها الخروج، فالفتح للدخول لأن كدع إذا فتحت الكاف ثاني معنى أن هذا وقع الجهة التي حصل من الدخول، يعني فتح للكلمة وهو دخول، وأصله الذي هو الضم والخروج عن قصر دخل من كدا وخرج من كدا كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء في الحديث ليس المحفوظ، المحفوظ هو ما جاء في الروايات الكثيرة من أنه دخل من كدا وخرج من كدا. ثم ذكر ما حصل لخالد وأنه قتل اثنين من أصحابه وراية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الزبير وأمره أن يرشدها في هذا المكان الذي هو الحجون، وهو المكان الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مكة. أول مرسل لكن هذا الذي فيه
آخر مرسل
آخر كبير
أكبر الآخر
كبير قصر الراية كبير
نعم ما
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع.
وهذا الحديث يتعلق بالفتح وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح رآه عبد الله بن مغفل على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع، الترجيع هو الترديد أو النطق بالحرف يعني في مده من الحد نطق الحرف من الخلق يعني ترديده. فسيأتي الحديث هذا فيما يأتي، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الفتح أنه عاف عن الفتح يقرأ سورة الفتح.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي عنه أنه قال زمنا يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا في المنزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا؟ غدا في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح.
هذا الحديث حديث كان أبي زيد صلى الله عليه وسلم قال أين تنزل في ذلك في مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دور؟ هل ترك لنا عقيل من دور؟ معنى هذا أن أبا طالب الذي كانت بيده وبحوزته المشهور الخاصة بهم لما مات ورثه ابنه طالب وعقيل، ثم آل الأمر إلى عقيل الميراث، لهذا قال لهم وهل ترك لنا عقيل من دور، كان معناه أنه ورثها وأنه حازها ولم يبق لنا شيء. ثم ذكر في بعض الروايات أن هذا كان في الحجة، وقال إنما كان في الحجة أورده هنا في غزوة الفتح، وجاء في بعض الروايات أن هذا السؤال كان في حجة الوداع، وأنه سئل هذا السؤال فقال وهل ترك لنا عقيل من دور. ثم يعني بين السبب ليكون عقيلا هو الذي اختص بهذه الدور لكونه ورث أبا طالب كان كافرا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، وعقيل أسلم بعد ذلك، ولكنه عند وفاة أبي طالب ورث أباه ثم إنه أسلم بعد ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر.
وحديث
أبي هريرة
رضي الله عنه هذا فيه بيان منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال منزلنا إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر، يعني المكان الذي تقاسموا فيه على إيذاء المسلمين وتعاهدوا وتعاقدوا فيما بينهم هو المنزل الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى إيذاء المسلمين هو الذي يكون فيه نزول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون في ذلك تفسير بنعمة الله عز وجل، وأن كيد الكفار أبطله الله عز وجل ورد كيده في نحورهم وأسلم من أسلم منهم وقبل من قبل منهم، ولكن المكان الذي حصل فيه التعاقد والاتفاق بينهم هو المكان الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول فيه، فبدل أن كان محلا للاجتماع على الكفر وعلى التعاون على الإثم والعدوان يكون محلا للبر والتقوى ولأهل الخير ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بدل أن كان موطن للكفار تحالفوا فيه وتتفقوا فيه على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار النزول في ذلك المكان.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بسيف بني كلالة حيث تقاسموا على الكفر.
هذا عن كل من قبله قال سيف بني كلالة حيث تقاسموا على الكفر اتفقوا على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه، فقاموا النزول في ذلك المكان هو مثل الذي قبله، إلا أنه تفسير فيه تفسير الخيف لأنه خيف بني كنانة، قبل ذلك قال الخيف وهنا قال خيف بني كنانة.
هنا أراد حنين
من ثلاثة، لأن الرسول خرج من مكة إلى حنين، المكان الذي كان نزل فيه قبل أن يدخل إلى حنين هو هذا الخيف.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خصل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله، قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما.
هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على رأسه النصع، هذا يدلنا على أنه دخل غير محرم لأن المحرم لا يغطي رأسه، هنا على رأسه النصع لأن قد غطى رأسه، وهو يدل على أنه دخل غير محرم، ويدل أيضا على أنه كان مستعدا للقتال، مستعدا لأنه كان لابس النصر، ويدل أيضا على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، ومع ذلك فقد لابس النصر، والنصر من أجل أن يعني يكون فيه حيلولة دون أن تصل السهام إلى الرأس، فيكون هذا النصر يغطي الرأس ويحول دون وصول السهام، هذا من فعل الأسباب المشروعة، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وقد لبس النظر، دل ذلك على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل الأخذ بها مشروع، ولكن لا يعول الإنسان على الأسباب فإنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. هذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الأمرين، إلى فعل الأسباب وإلى تعويل على مسبب الأسباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول مسلم صحيح عن أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واسع عندك، إشارة بقوله احرص على ما ينفعك إلى فعل الأسباب، احرص على ما ينفعك، ثم أضاف إلى ذلك أن الإنسان لا يعول على الأسباب إنما يعلم ويعتقد أن هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله، وأنه إذا لم يشأ الله عز وجل أن يترتب على السبب ثمرة فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب، فإذا الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الذي هو أخذ بالأسباب، ثم قال واستعن بالله، مع أخذ الإنسان بالأسباب يسأل الله عز وجل ويسأله العون ويسأله التوفيق، لأن هذا هو السبب الحقيقي وهو توفيق الله عز وجل وإعانته.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
الحديث حديث المسلم الذي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه وحول البيت الى 360 نصبا يعني عثمان جعل يطعنها بعود معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، كان يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، هذا حصل عام الفتح عام فتح مكه.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما دخل مكة عام الفتح لم يشعر البيت إلا بعدما أخرج الأوزان والأصنام التي كانت فيه، ثم إنه دخل بعدما أخرجت وكبر في نواحيه. وقال الراوي هنا وخرج ولم يصلي، خرج ولم يصلي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه صلى. والمسلم مقدم على النافي، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت لما دخل فيه. ثم فيه أن من جملة ما كان فيه صورة في إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما استقسم بالأزلام قط،
فقد
علم ما استقسموا بها قط. ومعنى هذا أنهم صوروا وذكروا أتوا بصورهما وهما يفعلان هذا الأمر الذي ما فعلوا، وغير استقسام بالأزلام.
قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة.
قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وأن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكبد الماء الذي بين قديد وعثمان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وقال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة. فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عصفان وخديد أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة الفتح في رمضان. هذه الترجمة تتعلق بغزوة الفتح، فتح مكة، فتح من جملة الغزوات التي أوردها البخاري رحمه الله ضمن كتاب المغازي. وسبق في الباب الذي قبل هذا الباب المتعلق بغزوة الفتح وما جرى من حاطب بن أبي بلتعة من الكتابة لكفار قريش يخبرهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليهم. فمقصود من ذلك أن هذا مقدمة وحصل وهو يتعلق بالفتح وإخبار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فمن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله قدمه لأنه يتعلق بغزوة الفتح وكان قبلها لأنه إخبار بعزم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما هذه الترجمة فهي تتعلق في زمانها وأنها في رمضان وأنها وجاء في بعض الروايات أنها على رأس ثمان سنين ونصف وكذلك أيضا ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في الصيام أولا وفي الطريق ثم الإفطار بعد ذلك. فإذا غزوة الفتح حصلت في شهر رمضان وكان ذلك في السنة الثامنة وعلى بعد مضي 7.5 سنين وليس 8.5 سنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة في شهر ربيع الأول وبعد
وغزوة الفتح كانت في رمضان، يعني معنى هذا أنه سبع سنين ونصف، سبع سنوات ونصف وليس ثمان سنوات ونصف، فذكر السنوات الثمان والنصف هذا وهم، والواقع أنها سبع سنوات ونصف، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، ومقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في شهر ربيع الأول، فيكون على هذا مضى على ذلك سبع سنوات ونصف سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في عام الفتح في رمضان، وكانوا صائمين، ولما بلغوا هذا الماء الذي هو الكثيف وهو يقع بين قديد وعسان أفطر عليه الصلاة والسلام، وأفطر الصحابة معه، ثم استمر على ذلك مفطرا حتى خرج الشهر. قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخر الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام، المقصود من ذلك الإفطار، لأن الآخر هو الإفطار. وقد اختلف العلماء هل المسافر يفطر أو يصوم، وأرجح الأقوال في ذلك وأولاها أن هذا يرجع إلى المشقة وعدمها، فإذا كانت المشقة موجودة فالأولى الإفطار وعدم الصيام، وإن كان ليس هناك مشقة لا سيما في مثل هذا الزمان الذي يكون السفر في الطائرات وفي السيارات المكيفة وغير المكيفة، فإن المسافر مثل المقيم، فالأولى في حقه أن يصوم. وإذا فالأمر أو الأولى الأقوال فيما يتعلق بصيام المسافر أنه يناط الأمر بالمشقة وعدمها، وإذا كان الأمر يشق فإن الأولى له أن يفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قائما فقد ظلل عليه من شدة الحر قال: ما هذا؟ قالوا: القائم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر صيام في السفر، يكون الأمر يعني منوطا بالمشقة، وإذا لم توجد المشقة فالأولى للإنسان أن يبرئ ذمته وأن يؤدي الصيام في وقته حتى لا يبقى دينا عليه قد تمضي الأيام ويمضي الوقت دون أن يقوم بأداء هذا الدين الذي عليه، أو أن يتخلص من الدين ويسلم من أن يكون مدينا حيث لا مشقة عليه في زمن الصيام يشارك المسلمين في قيامهم في زمن الصيام، ويسلم من أن يكون عليه دين. وإذا كان هناك مشقة فالأولى له أن يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذي صام وأنهته الصيام: ليس من البر الصيام في السفر.
الله يحب أن تترخص.
نعم، هذا من الأدلة الدالة على أن يستجد بها من قال في أفضلية الإفطار. لكن كما هو معلوم الإنسان إذا يعني احتاج إلى الرخصة يفعلها، وإذا كان ليس يعني محتاجا إليها لأن ما هناك مشقة، ثم أيضا ما تركها زهدا فيها أو رغبة عنها، وإنما تركها من أجل أن الإنسان يتخلص من الدين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صار أفطر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام وجاء عنه الإفطار، فإذا القضية تناط بالمشقة، فإن وجدت المشقة فالإنسان يأخذ بالرخصة، وإن وجدت المشقة فالإنسان يتخلص من الدين منه في زمانه حتى لا يبقى مدينا وحتى لا يشق عليه القيام بالقضاء بعد ذلك، فقد يؤخر وقد يفرط، فالتخلص منه أولى. وهذا ليس وإذا كان ولا يكون فيه رغبة عن الرخصة، وإنما الرخصة يعني يأخذ بها عندما يحتاج إليها، وأما حيث ليس هناك ضرورة فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، ويحمل الصيام على ما إذا كان لا يشق والإفطار علم إذا كان فيه بشر. لكن كما قلنا في هذا الزمان الغالب أن الأسفار مريحة، ليست مثل ما كانت من قبل. طريق المدينة من مكة إلى المدينة تسعة أيام بلياليها، تسع مراحل، الناس يحرمون ويمكثون تسعة أيام تتسخ ألبسة الإحرام ويمضي عليه وقت طويل. الآن ما يمضي إلا أربع ساعات أو خمس ساعات، وقد يكون في سيارة مكيفة مثل الإنسان اللي جالس في غرفة في بيته وفي منزله. المسألة يعني ما فيها مشقة. التخلص من الدين وعدم الالتزام بالدين أولى بالإنفاق.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يتعلق بغزوة الفتح، أنه جاء في بعض الروايات أنه خرج عام الفتح، وفي بعضها إلى حنين. وحنين كما هو معلوم إنما كانت بعد الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة ذهب إلى حنين إلى جهة الطائف بعد عرفات. الذي في الحديث هنا من ذكر حنين يعني جاء في بعض الروايات وفي بعضها عام الفتح، وليس بذكر حنين، وإنما نقصد ذلك الخروج إلى مكة في رمضان لفتحها. لكن لما كانت غزوة الفتح غزوة حنين يعني مرتبطة بغزوة الفتح وتابعة لها جاء ذكرها في بعض الروايات، إلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى حنين في رمضان، وإنما خرج بعد ذلك. ما خرج بعد ذلك وفي بعض الروايات عام الفتح وليس فيه ذكر حنين، فإذا ذكر حنين لأنها تابعة لغزوة الفتح ووالية لها ومرتبطة بها. وإنما خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هو الذي كان في رمضان، وهو الذي كان فيه صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، وقال المفطرون للصوام أفطروا بعدما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
وهذا الحديث يبين الذي قبله أيضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان ولما بلغ عسفان دعا بإناء فشرب وأفطر وأفطر الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وكما عرفنا الأولى أن يكون الأمر منوط بالمشقة وعدمها، فعندما توجد المشقة فالأولى الإفطار، وعندما لا يكون هناك مشقة فالأولى الصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وهذا، لكن كون المسألة هناك لمشقة وعدمها في عمل الإنسان هذا هو الأولى، لأن المشقة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصيام في السفر. وكذلك الحديث الذي فيه أن الصحابة الذين كانوا معه منهم المفطر ومنهم الصائم ومنهم المفطر، والمفطرون والصائمون تعبوا ولم يشتغلوا، والمفطرون هم الذين قاموا بما يلزم للإبل وحاجتهم وحاجة غيرهم الصائمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأنهم قاموا بما يلزم لهم ويلزم لإخوانهم الذين أنهكهم الصيام ولم يتمكنوا من عمل شيء لكونهم قائمين. فدل هذا على أن الإفطار أولى من الصيام في حال المشقة، لا في ذلك جدا المشقة، فإن التخلص من أن يكون الإنسان على يديه أولى من أن يعرض نفسه بأن يكون نذيرا.
قال ابن عشان أفضل، قال ابن عشان أفضل من أعتقد
لأنه قال بين غسان وقديد في الرواية الأولى، وهنا قال يعني بلغ عسان، فيمكن أن يكون يعني من المكان قريبا من عسان، وأن يعني قال بلغ عسان يعني قرب منه، حتى يتفق مع الحديث الذي قبله والروايات التي قبله وأنه كان قبل عسان.
قال باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس. قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس. فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هزين فقال مثل ذلك. ومرت سليم فقال مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الثمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجوز. قال عروة وأخبرني نافع بن زبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترتج الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. فقتل من خيل خالد يومئذ رجلان عبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري.
هذه الترجمة وهي باب أين باب أين ركزا أو أين ركزا أين أمر أن يكون مركز الراية يعني عام الفتح. وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عام الفتح ومعه عدد كبير من الصحابة في فتح مكة وقربوا من مكة فنزلوا وكانت قريش قد علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ثلاثة منها فيهم أبو سفيان وزيد بن ورقاء والثالث منهم
أبو سفيان وزيد بن ورقاء وحكيم بن حزام وأبو سفيان.
فرأوا نيرانا كثيرة فتساءلوا ما هذه فقيل فقال بعضهم انها نيران
عرفة
نيران عرفة فقيل انها نيران بني عمرو فقال انها اقل من ذلك يعني هؤلاء هذه نيران كثيره ولا يمكن ان تكون نيران يعني هؤلاء الجماعه من العرب الذين اشار اليه. ثم ان جماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العيون الذين يعني يتقدمون ويستطلعون خبر الاعداء أدركوهم فأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أتوا بهؤلاء الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. جاء ببعض الروايات أن العباس خشي على أبي سفيان أنه يرتد وأن لا يبقى على إسلامه فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى أو يمكن من أن يرى الكتائب والجيوش الذين قدموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحبسه في خطن الجبل وهو مضيق تمر معه القوافل والكتائب فكانت الكتائب تمر كتيبة 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 صغار كتيبة سهينة كتيبة الأنصار كتيبة كذا كتيبة كذا حتى قدمت الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما مر عليه كتيبة جاءه كتيبة بعدها فاطلع بهذا على كثرة الجيش وعلى كثرة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا على ما جاء عن العباس ان فيه تقوية يعني لإيمان وعدم ان يوجد هناك مجال لان يرفض عن الإسلام لانه اذا رأى هذه الكثرة يعني يرى انهم سيغلبون وان الامر فيه قوة وانه ليس بامر الهين. ثم انه لما قدم او مرت الكتيبة التي فيها سعد بن عبادة وهي كتيبة الانصار ومعه الراية خاطب أبا سفيان وقال اليوم يوم الملحمة اليوم الحرب اليوم تفتح الكعبة معناه أنه يعني شخصية في الحرب في مكة. فغضب أبو سفيان وقال
حتى
يوم الزمار يعني يوم الهلاك يعني هذا هذه الجيوش يعني يحصل يعني منها الفتح يحصل منها كذا حدد يوم الزمار وفسر الزمار بأنه الهلاك. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما قال سعد فقال كذب سعد يعني أخطأ أخطأ يعني كذب تأتي يعني في مواضع كثيرة في على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ألسنة الصحابة بمعنى الخطأ. كذب سعد أخطأ فيما قال اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم الكعبة وتكشى الكعبة يعني على عكس الذي قاله سعد بن عبادة لأن ما قاله خطأ والواقع عكسه فبدل الملحمة المرحمة بدل الملحمة التي هي القتل والهلاك بدلا من ذلك المرحمة بدلا من أن تستباح الكعبة ويستباح الحرم قال تعظم الكعبة وتكسى الكعبة هذا اليوم هذا الوقت تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة وهذا يدل على مقابلة ما قاله سعد بن عبادة وأن ما قاله خطأ والواقع عكسه والحكم أن الأمر بعكس ذلك وبخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام
وعمر رسول الله أن ترك
جرائم ثم وصل إلى مقصود ومطلوب والذي دوّ ملك البخاري وترجم له وهو أين ركزت أين أمر الناس أن ترك جراية فركزت على الحجوم كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كدع وخرج من كدع وهذه الرواية جاء فيها عكس ما جاء في الروايات الكثيرة وأنه دخل من كدى وأن خالد دخل من كدى وصحيح أن دخول مثلا من كدى وخروجه من كدى دخل من عليها وخرج من أسرها وأمر من القصير أن تركز الراية في مكان عال في الحجون وهو المكان الذي دخل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي هو كدى لهذا يقولون التحدخل يعني بالتمييز بين كدى وكدى أيها الدخول وأيها الخروج فالفتح للدخول لأن كدى إلى فتحة الكاف ثاني معنى أن هذا وقع الجهة التي حصل من الدخول يعني فتح يعني للكلمة وهو دخول وعصفه الذي هو الضم والخروج عن قصر دخل من كدى وخرج من كدى كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليس المحفوظ المحفوظ هو ما جاء في الروايات الكثيرة من أنه دخل من كدى وخرج من كدى ثم ذكر ما حصل لخالد وأنه قتل اثنين من أصحابه وراية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الزبير وأمره أن يرشدها في هذا المكان الذي هو الحجون وهو المكان الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مكة
ترى هذا مرسل
أول مرسل لكن هذا الذي فيه
آخره مبني
آخره كبير
أكبر من آخر كبير
فصل الراية كبير
نعم
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع.
وهذا الحديث يتعلق بالفتح وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح رآه عبد الله المغفل على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع والترجيع هو ترجيل أو النص بالحرف يعني في مده من الحبل نقبل الحرف من الخلق يعني ترديده فتأتي الحديث هذا في فيما يأتي، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الفتح، أنه عفى عن الفتح يقرأ سورة الفتح.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد الله عنه أنه قال زمنا يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا في المنزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا؟ غدا في حجته، ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح.
هذا الحديث قال وهل ترك لنا عقيل من دور؟ معنى هذا أن أبا طالب الذي كان في يده وبحوزته الدور الخاصة بهم لما مات ورثه ابنه طالب وعقيل، ثم آل الأمر إلى عقيل الميراث. لهذا قال وهل ترك لنا عقيل من دور، كان معناه أنه ورثها وأنه حازها ولم يبق لنا شيء. ثم ذكر في بعض الروايات أن هذا كان في الحجة، سؤال من كان في الحجة أورده هنا في غزوة الفتح، وجاء في بعض الروايات أن هذا السؤال كان في حجة الوداع، وأنه سئل هذا السؤال فقال وهل ترك لنا عقيل من دور. ثم بين السبب يكون عقيلا هو الذي اختص بهذه الدور بكونه ورث أبا طالب كان كافرا، ثم إنه أسلم بعد ذلك، هو عقيل أسلم بعد ذلك، ولكنه عند وفاة أبي طالب ورث أباه ثم إنه أسلم بعد ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه والله هذا فيه بيان منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قال منزلنا إذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر، يعني المكان الذي تقاسموا فيه على إيذاء المسلمين وتعاقدوا فيما بينهم هو المنزل الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وعلى إيذاء المسلمين هو الذي يكون فيه نزول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون في ذلك تذكير بنعمة الله عز وجل، وأن كيد الكفار أبطله الله عز وجل ورد كيده في نحورهم وأسلم من أسلم منهم وقبل من قبل منهم، ولكن المكان الذي حصل فيه التعاقد والاتفاق بينهم هو المكان الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول فيه، فبدل أن كان محلا للاجتماع على الكفر وعلى التعاون على الإثم والعدوان يكون محلا للبر والتقوى ولأهل الخير ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن كان موطن الكفار تحالفوا فيه وتتفقوا فيه على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار النزول في ذلك المكان.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخير بني كلالة حيث تقاسموا على الكفر.
هذا مثل اللي قبله أي بني كناني أي تقاسم على كبر اتفقوا على إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه فقاموا نزول في ذلك المكان هو مثل الذي قبله لأنه تفسير فيه تفسير الخيف لأنه خيف بني كنان قبل ذلك قال الخيف وهنا قال خيف بني كنان
وكان أراد الخيف
لأن مثل خرج من مكة إلى حنين المكان الذي كان نزل فيه قبل أن يذهبوا إلى حنين هو هذا الخيف.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خصل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما.
وهذا الحديث هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على رأس المغفر هذا يدلنا على أنه دخل غير محرم لأن المحرم لا يغطي رأسه هنا على رأسه المغفر يعني قد غطى رأسه وهو يدل على أنه دخل غير محرم ويدل أيضا على أنه كان مستعدا للقتال مستعدا لأنه كان لابس المغفر ويدل أيضا على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك قد لابس المغفر المغفر من أجل أن يعني يكون فيه حيلولة دون أن تصل السهام إلى الرأس ويكون هذا المغفر يغطي الرأس ويحول دون وصول السهام هذا من فعل الأسباب المشروعة وفعل الأسباب لا ينافي التوكل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين وقد لبس المغفر دل ذلك على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل بل الأخذ بها مشروع ولكن لا يعول الإنسان على الأسباب وإنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل. هذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمرين إلى فعل الأسباب وإلى تعويل على مسبب الأسباب حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المسلم في صحيحه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واسع أشار بقول احرص على ما ينفعك إلى فعل الأسباب احرص على ما ينفعك ثم أضاف إلى ذلك أن الإنسان لا يعول على الأسباب إنما يعلم ويعتقد أن هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله وأنه إذا لم يشأ الله عز وجل أن يترتب على السبب ثمرة فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب فإذا الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الذي هو أخذ بالأسباب ثم قال واستعن بالله مع أخذ الإنسان بالأسباب يسأل الله عز وجل ويسأله العون ويسأله التوفيق لأن هذا هو السبب الحقيقي وهو توفيق الله عز وجل وإعانته.
قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
هذا الحديث حديث مجهول حديث مجهول والله عنه أن أمره على السلام لما فتح مكة وحول البيت إلى 360 نصبا يعني على التمام جعل يطعنها بعود معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وعنها عنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. هذا حصل عام الفتح، عام فتح مكة.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما دخل مكة عام الفتح لم يدخل البيت إلا بعدما أخرجت الأوزان والأصنام التي كانت فيه، ثم إنه دخل بعدما أخرجت وكبر في نواحيه، وقال الراوي هنا وخرج ولم يصلي، خرج ولم يصلي، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه صلى. والنسبة مقدمة على النافي، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت لما دخل فيه. ثم فيه أن من جملة ما كان فيه صورة في إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما استقسم بالأزلام قط،
لقد
علموا ما استقسموا بها قط. ومعنى هذا أنهم صوروا وذكروا أتوا بصورهما وهما يفعلان هذا الأمر الذي ما فعلوا، وغير استقسام بالأزلام.
قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة.